أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نخصص هذه الجولة للذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة في 3 يونيو 2019، حيث نستمع لعدد من شهادات الناجين من المجزرة التي أدلوا بها في أوقات مختلفة لوسائل الإعلام، ونستضيف أيضا الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، ويتحدث إلينا أيضا قيادي من قوى الحرية والتغيير بهذه المناسبة. نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مواكب حاشدة اليوم الجمعة ووقفات في مدن الخرطوم الثلاث والولايات في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، والسلطات تغلق كافة الكباري أمام حركة المرور عدا الحلفاية وصوبة. تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يعلن عن رؤيته تجاه العملية السياسية التي دعت لها الآلية الثلاثية، ويؤكد على مواصلة المقاومة السلمية حتى هزيمة الانقلاب واستكمال مهمة ثورة ديسمبر المجيدة. المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام يقول لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية، واللجنة لا تستطيع إدانة أو تبرئة أي شخص، نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم والحكم النهائي للقضاء. المحامي نبيل أديب يقول كل ما نرغب فيه أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي لتطوير العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب الذي يهم التطور الدستوري في البلاد. دول الترويكا تعبر عن تضامنها مع ضحايا مجزرة اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، وتدعو السلطات إلى اعتماد مزيد من تدابير بناء الثقة لدعم العملية السياسية التي تسيرها الآلية الثلاثية. هيئة حقوقية تعبر عن قلقها من استمرار انتهاكات السلطة الحالية ضد الناشطين مع صمت المجتمع الدولي، وتوصي بوقف التجاوزات وحل القوات المشتركة وتجريدها من التحصين بقوانين الطوارئ. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 20 شخص في مظاهرات الخرطوم يوم الخميس، من بينها 13 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش. إصابة امرأتين بجراح حرية على يد ميليشيات مسلحة في ضواحي مدينة كتوم بولاية شمال دارفور. اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية شمال دارفور تعلن عن رفع الإضراب اعتبارا من الأحد المقبل، وإمهال الحكومة 3 أسابيع للإيفاء بمستحقات العاملين. مدير مستشفى نيال التعليمي بولاية جنوب دارفور يوجه بإقلاق قسم الحوادث أمام المرضى على الرغم من استثنائه من الإضراب الجزئي.
شكرا زميلي الصادق زكريا. انتشرت المظاهرات والمسيرات في العاصمة وبعض مدن الولايات إحياء لذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة. بدورها أعلنت السلطات إغلاق كل الجسور في العاصمة أمام حركة المرور المؤدية إلى العاصمة الخرطوم عدا جسري الحلفاية والسوبة. وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم تنظيم تظاهرات يوم الجمعة اليوم بالتزامن مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة. من داخل مظاهرات ظهر اليوم تحدث الزميل الصادق زكريا للأستاذ نور الدين صلاح الدين القيادي من قوى الحرية والتغيير.
التأخر إنفاذ القضايا لا تصل بالعدالة، العدالة بشقيها الجنائي والعدالة الانتقالية هي يعني واحدة من ملفات عدة يعني لم تستطع الفترة الانتقالية ما قبل انتهاء 25 من أكتوبر إنفاذها. هذا لا يعني يعني إسقاطها من أجندتنا الحالية ولا من أجندة المستقبل، ليس لنا فقط بل لكل السودانيين. هذه القضية قضية العدالة ستظل إحدى الأسس التي تستند عليها ثورة ديسمبر، ولن نقول أن ثورة ديسمبر قد أكملت غاياتها وحققت تطلعات الذين خرجوا إلى الشوارع حاتفين باسم هذه الثورة. العدالة هي حق لأولئك الذين أزهقت أرواحهم وهم يبحثون عن الحرية وعن العدالة وعن الكمال لهذا الوطن. الحرية حق لذوي هؤلاء لذوي الضحايا ولأصدقائهم ولزملائهم ولرفاق نضالهم الذين فهذه العدالة حق لن يسقط بالتقادم. سيظل جميعا عن سيظل تظل أرواح الشهداء الذين أزهقت أرواحهم يناضلون من أجل تأسيس لوطن عادل ووطن حر ووطن ديمقراطي منذ فترة يعني العمل من أجل إسقاط نظام الإنقاذ والفترة التي تلت إسقاط نظام الإنقاذ والفترة التي تم فيها تفويض مسار التحول المدني الديمقراطي هذه العدالة يجب أن تطبق من أجل بناء مستقبل أفضل للسودان لأن تطبيق العدالة هذا يعني أنه يعني لن يتجرأ أحد من بعد في أن يفكر في أن يرتكب جرما ما لأن العدالة ستكون حاضرة لأن دولة القانون ستكون موجودة لأن الحكم الرشيد سيكون متوفر.
سمع أستاذ 3 سنين من وقوع الجريمة وحتى الآن اللجنة التي تحقق في الجريمة تفضل اعتصام لم تصل لنتائج محددة ماذا تقول في ذلك؟
ظللنا طيلة فترة الانتقال نطلق عديد المناشدات من أجل أن تسرع هذه اللجنة في أعمالها. نعم نعلم أن يعني هذه القضية من تأكيد بمكان عدد الضحايا عدد كبير عدد الشهود يعني كذلك هو عدد كبير جدا يعني للتفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة يعني تفاصيل كثيرة لكن في النهاية نعتقد أنها عمل اللجنة تأخر كثيرا كان هناك يعني نوع ما من التباطؤ في المضي نحو هذا التحقيق إلى نهايته لكن في نفس الوقت باعتبار أن هذه اللجنة مستقلة نحن كنا لا نريد يعني فعل شيء سوى إطلاق المناشدات لسبب مهم جدا للغاية أننا نريد أن ننأى بهذه اللجنة من أي تأثير سياسي لذلك كنا نكتفي بإطلاق المناشدات لكن والآن وبعد هذا بعد الانقلاب الذي كان لا أعتقد أنه أمامنا إلا أن نتكلم بصراحة هذه اللجنة تأخرت في أعمالها لم تقم بواجبها وفق ما كنا نعتقده.
من جانبها دعت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة الإيجاد السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين. في ديسمبر 2018 بدأت شرارة المظاهرات الشعبية الكبيرة التي امتدت من الدمازين لعطبرة والعاصمة الخرطوم وبقية مدن الولايات في السودان وكانت الذروة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة يوم 6 أبريل 2019 يوم 11 أبريل وأمام الضغط الجماهيري والمظاهرات المتواصلة أعلنت قيادة الجيش القيام بتغيير يقضي بدفع البشير لمغادرة المشهد عبر بيان أذاعه الفريق أول ابن عوف وزير دفاع البشير وعضو لجنته الأمنية إلا أن ردة الفعل الغاضبة للشارع تجاه هذا التغيير الذي اعتبره الثوار شكليا دفع ذلك للتنحي السريع لابن عوف واستلام البرهان مغاريد السلطة بمساعدة نائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من المواقف الإيجابية الأولى لقائد قوات الدعم السريع الذي رفض الانضمام لمجلس ابن عوف إلا أن الثوار المعتصمين قرروا أيضا الاستمرار في الاعتصام لحين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة كاملة للمدنيين بقيادة تحالف الحرية والتغيير. بزيادة عدة المواجهة بين الشارع والمجلس العسكري برئاسة البرهان بدأت ملامح خصومة سياسية جديدة حيث بدأ واضحا بأن المجلس العسكري الانتقالي لا يرغب في تسليم السلطة لتحالف الحرية والتغيير ولا يرضى بشروط التفاوض التي في يد الحرية والتغيير. وقتها كان الاعتصام هو ورقة الضغط الجماهير التي في يد الحرية والتغيير. بدأ العسكري يشيعون أن منطقة كولومبيا المجاورة للاعتصام تشكل خطرا أمنيا ويجب تنظيفها. تورط بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن كولومبيا كظاهرة جانبية مزعجة يمكن أن تهدد سمعة الاعتصام وتعطي ذريعة للعسكر لفض الاعتصام، ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن يتورط العسكر في فض الاعتصام باعتبار أن الأمر حماقة ومغامرة بارتكاب جريمة أمام الكاميرات وأمام أنظار العالم. ولكن في 3 يونيو في أواخر شهر رمضان استيقظ السودانيون على فاجعة كارثية عندما قامت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن وكتائب أخرى مسلحة بفض اعتصام الثوار بوحشية، وتم استخدام العصي والرصاص الحي وجرد عملية اغتصاب ضحاياها من الجنسين. اعترفت السلطات على لسان الفريق شمس الدين كباشي بعملية فض الاعتصام مستخدما عبارته الشهيرة: حدث ما حدث.
ومن هذا الباب كان الاتفاق على نظافة منطقة كولومبيا. قررنا ننظف منطقة كولومبيا دون المساس بمنطقة الاعتصام، لأنه كان هذا هو التزام منا. ولو كنا نود تفريغ منطقة الاعتصام لفعلنا ذلك من 6 أبريل، كما أن منطقة الاعتصام لم تكن تشكل أي ضغط بالنسبة إلينا. أخواننا في قوى إعلان الحرية والتغيير كانوا يعلمون أننا نعمل على نظافة منطقة كولومبيا، وفي الليلة السابقة للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، حضره كل قادة القوات النظامية وقادة المسلحة، رئيس أركان ومجموعته، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائبه، مدير عام الشرطة ونائبه، قائد قوات الدعم السريع. وطلبنا أيضا من السيد رئيس القضاء والنائب العام أن يحضروا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية. كل اللي ذكرتهم كانوا حضور في ذلك الاجتماع. أخذنا الاستشارات القانونية اللازمة في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف وفي هذه المنطقة الحساسة، وشاكرين سيد رئيس القضاء وسيد النائب العام، قدموا لنا الاستشارات اللازمة ثم خرجوا. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة. القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذ، وحدث ما حدث. نحن نجدد أسفنا لما حدث. هناك انحرافات في خطة القيادات العسكرية اللي وضعتها، وكانت هنالك تجاوزات، وحدث ما حدث.
جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا أحس لا كلام، لا تبكي لا تحسيني يوم وغريبي لترك السلام، وتكتب فوق ليت رمتي بدني حر.
أسفرت عملية فض الاعتصام عن مذبحة حقيقية. تقول تقديرات وزارة الصحة إن عدد ضحاياها بلغ 66 قتيلا، وتقول تقديرات الحرية والتغيير أن عدد القتلى بلغ 128 قتيلا، فيما تقول إحصائيات حكومية أن عدد القتلى 85 قتيلا. هنالك قائمة متداولة اليوم مع الذكرى الثالثة للمجزرة تضم 80 اسما لضحايا فض الاعتصام.
ساقني طلعني من جوا التدريب المهني، طلع معاي الترس القدام التدريب المهني، ما ترس الصمود، الترس في جهة الشارع بوديك على القيادة العامة. لقيت واحد من الشباب المتاريس واقع في الواطة، هو استشهد. رفعت عيني، عينت على مد البصر لحد ما تصل للقيادة العامة، في ناس مجدعين في الشارع وفي عربية بوكس بتشيل في الناس دي من هناك. جو أفراد من الدعم السريع سألوني، قالوا لي الفطيس ده حي ولا ميت؟ أنا ما رديت عليهم، رد عليهم الضابط ده قال لهم زول ميت. قمت أنا داير أشيله، كان في نقالة مرمية جنبه، هو تقريبا كان جاي يسعف زول واستهدفوه، لأنه كل أخوان المصابين اللي لقيناهم بعد ده قالوا إنهم كانوا ماشيين يسعفوا الناس، أي زول واقع دارين يشيله بتلقى إنه في قناص بيضربك، يعني بيضرب الزول الأول المسعف وبيجي بيضربه، الداير يسعف الزول الجاي يسعفك برضه بالضرب. فده كان واقع في يده النقالة وزاته الشهيد ده. قلت للضابط طيب نشيله عشان نوديه ندخله التدريب المهني جوا، بعد ذلك نوديه المشرحة ونوديه المستشفى نستره. فعمر لي الكلاش الأفراد اللي كانوا واقفين ليه، قال لي يمشي عشان ما لحقك له. فالضابط اللي كان معي ضابط الجيش مشى عكس الاتجاه اللي أنا كنت ماشي له، مشى خلاني. فأنا كنت بتضرب لحد ما جيت راجع التدريب المهني جوا. حتى في واحد من العساكر جوا المصابين، في عسكري كان من الدعم السريع احنا كنا بنعالج فيه جوا، جمارق لقى انه الناس اللي بيضربوا فيني سبتهم، قال لهم ده دكتور قاعد يعالج فينا جوا. فدي الحاير خلتني انه انا حي لحد هسه يعني.
في الايام التي تلت فضل اعتصام ابلغت العديد من الاسر عن فقدان ابنائها او بناتها، وفي نهر النيل تم العثور على العديد من الجثث الطافية وأخرى مربوطة بثقالات من طوب البلك، وشهدت المشارح تكدسا للجثث المجهولة، مما يشير إلى أن عدد ضحايا مجزرة فضل اعتصام أكبر من الأعداد التي أعلنت حتى الآن.
أنا اسمي دعاء، ساكنة في المعمورة. الكلام ده الساعة 2 إلا، فحاولت أتصل بأصحابي في الميدان أسألهم، فأي زول في الميدان بيقول لي إنه، أو أصحابي في الميدان بيقولوا لي إنه ما في حاجة حاصلة، ما في حاجة ظاهرة في يعني حوالينا الاعتصام وكده، إحنا مشطنا الشوارع ونحنا كده عملنا الحاجات الروتين اللي بتتعامل لما يكون في محاولة فض اعتصام. فبعدين نزل البوست في صفحة التجمع إنه في محاولة فض اعتصام والناس تتوجه للقيادة، وبدت الستوريهات في الواتساب وتويت في تويتر وكده بيقولوا الناس تتوجه للميدان. فطلعت من البيت حوالي الساعة 3 إلا، فأي زول بضرب له بيقول لي إنه المدخل الوحيد السيف للاعتصام حاليا بيبري. فكنت بسأل الشباب والناس في شنو حاصل، بعدين بيقولوا في حركة مريبة للتعشرات، واحدين بيقولوا في اختفاء تام للجيش، في يعني حسب الكلام اللي كان بيتقال في الميدان في وقتها بالنسبة للناس اللي قاعدين في الحتة دي. عندنا صاحبنا هو أصلا مضروب في رجله، وبعدين كان بيقولوا إنه هو قاعد في ترس شارع النيل، الترس اللي بعد كبر الحديد طوالي، تاني ترس من كبر الحديد. فقعدنا بنقنع فيه، كانت الساعة 3:30، قعدنا لحد الساعة 4:30 بنحاول نقنع فيه إنه يرجع، ما نرجع لو حصل ضربة لو الناس جرت وكذا. في الوقت ذاك الناس كانوا، الشباب اللي قاعدين في المتاريس كانوا بيتوضوا بيقولوا إنه الليلة حيحصل موت، نحن مستعدين وما حنخلي المتاريس وما حنمشي من الاعتصام وكذا. بالضبط لما وصلنا أول ترس صاحبتنا جاء تليفون قالوا ليها إنه في كمية من الناس الدعم والشرطة نازلين برجلين ومتحركين على شارع النيل، من شارع النيل متجهين على كوبري الحديد يعني. فنحن ما صدقنا وقتها، جول الجاري كان بيكورك بيقول ارفعوا المتاريس ارفعوا المتاريس، الناس دي جايين برجلين وما حيجوا بالتعشرات. بيجوا شباب من جهة النفق بيجوا جارين بيقولوا ثبتوا عند الترس، ثبت ثبت ثبت. لما بيقولوا ثبت ثبت دي الناس هلعت شديد. يلا الوقت ذاك الساعة بالضبط 5:03 أول طلقة، كلام ده أنا كنت بصور في فيديو لسه. بعدين كنت خلعني إنه جت فجأة كده سيل من الرصاص، تتتتت كده رصاص، لكن الشباب كان بيقولوا ده رصاص هوا، أركزوا ده رصاص صوت، سوري أركزوا ده رصاص في الهوا، ثاني دي طلق مطاطية وده صوت وكده. لكن إحنا كنا عارفين الموضوع بدأ يبقى سيريس، لأنه كان الناس الشباب نحن بنجروا يعني بيجرونا وبيرجعونا جوا، بيحاولوا يدخلوا البنات لجوا. بدوا يجروا من سكة حديد، فجأة اتملت شباب بدوا يجروا في جزء بيتلبوا من السكة حديد من فوق من النفق كده وتحت النفق وبيجروا على شارع المعلم. الناس اللي كانوا في النفق طبعا كانوا شايفين من فوق، لكن احنا كنا في الارض ما كنا شايفين. ذات الحتة الناس قفلت الحتة وقفلت الترس بقينا ما شايفين. اننا نبعد من مرمى الرصاص لانه من الواضح ان مرمى الرصاص كان من جهة الكوبري وماشي كده على الجهة الاتجاه بتاع اشعة كده. نحن مكاتبنا اصلا في اشعة، فطلعنا جرينا بقينا نحاول نوصل أشعة. تاني الرصاص دور غزير شديد، بقينا كلنا قاعدين في الخيم اللي جاية مع أشعة كده، دي في خيم كثيرة، بقينا قاعدين في الخيم ورا البراميل ورا العماميد وكده ده. بعد ذاك الرصاص بقى يدور من هاك فوق قناصة. يلا وصلنا الوقت ده كنا وصلنا أشعة، لما خشينا أشعة كانت الساعة 5:25، أنا كنت بعين للوقت 5:25. فكنا في أشعة، أول ما دخلنا أشعة القناص بدأ يضرب تلق من فوق، التلق بتضرب قدامنا يعني في الأرض وفي الحاجات في كولر وفي سور وفي حيط التلك بيجي تضرب. فكان من الواضح انها تلك حية ما كانت تلك صوت. الناس جروا جابوا مفاتيح المكاتب ما بتذكر والمهم سمها وفتحنا المكاتب. لما فتحنا المكاتب لقينا ناس نايمين جوا المكاتب. كان الوقت داك ما عارفين حاصل شنو. بيجا مدور يعني لو كان مثلا 100 رصاصة في الدقيقة ممكن تكون في 1000 رصاصة الوقت داك الدقيقة. فبقينا قاعدين جوا المكتب وبقينا بنحاول نرقد نفسنا لأنه نكون جارين وخايفين وكذا. فبقينا قاعدين جوا المكتب. المكتب بعد ذاك الناس قالوا احتموا من الشبابيك لأنه الرصاص بقى مدور عشوائي ما من فوق بس هم بيضربوا ليه تحت. ومكاتب في أشعة هي المكاتب القديمة دي فالشباك بيكون لحد آخر الحيطة. فما كان في حتة ينفع إنه تكفي الناس كلها الحيط. لو قعدت قصاد الشباك بهنا تكون في مرمى الرصاص. لو قعدت في النص أنت في مرمى الرصاص. فالمكتب ما كان سيف. بعدين كنا بنسمع أصوات تعذيب الناس برا. ناس تعنيف لفظي وصوت الدق صوت ضرب الناس يعني ضرب العصا والسيطان في أجسام الناس. والحاجة دي كانت قريبة شديد. لما بدوا يكسروا المكاتب يعني تسمع إنهم بيكسروا المكتب بعدين تسمع صوت رصاص. بعدين تسمع صوت دق وناس بيجروهم وكذا. تقريبا الزول اللي كان اكثر زول كان عذبوه هو كان شال تليفونين. بعدين هو طبعا لما يلاقوك اول حاجه بيقول لك وين تليفونك جيب التليفون. فبشيل منه التليفون. بعد ذاك لقوا عنده تليفونين. ده تليفوناتك الاثنين انت عندك تليفونين وصبيها بتليفونين. ومن الواضح كان الوقت داك بدينا نسمع كلمه صابينها وصبها وكذا كثير. صبيها قول انا صابيها يلا بيقول لهم انا صابيها. وكان بيكورك بيكورك بي يعني من صوت كان من جوا شديد. بعد شوية سمعنا طلقة والزول ده سكت. نحن كنا جوا فما عرفت الزول ده حصل على شنو. بعد ذاك سمعنا صوتهم بيجروا جنب الشباك بيحاولوا يخشوا. بعدين جاء واحد دق الباب نظام لز الباب كده ليعرف الباب مقفول ولا لا. فهو لقى الباب مفتوح قام قال لي الباب ده مفتوح في ناس جوا. قال لي يا صاحبه قال لي يعني زميله معه قال له ما في ناس امشي امشي خليه. بعد ذاك نحن عرفنا انه المفروض نحن نطلع عشان ما يلقونا جوا. في نفس الوقت احنا فكرنا فيه وكنا ما كنا بنتكلم ما كان في ذول بيقول صوت. فكنا بنتكلم بالاشاره فكانت بيقول تقول اطلعوا. فتح الباب بيقول لي في ناس جوا هنا بيقولوا اطلعوا طلع البنات ديل برا طلعهم قالوا لكم ارجعوا ديل الاولاد الصغار كانوا حاميننا الاثنين. دي بيقول لهم رجعونا الحته دي رجعوا البنات ديل جوا. بيقول لي رجعهم جوا. فرجعونا زي 20 متر كده جاريننا كانوا للبرنده جوا الفاضيه دي. بيقول لي ده خليين بيقول لي خليين لينا هنا ديل ما ترجعوا هم جايين زي ده ما تطلعوا خليهم لينا جوا. انا وصاحبتي الوقت ذاك الضابط كان اوريدي بيجي شايف الحته اللي حصلت جوا. بعد ذاك قاموا دقونا دق بتاع انه هم ما قدروا يرجعونا جوا وطلعونا برا. لما طلعونا برا لقينا جروب زي فيه 20 نفر بيجوا خاتبنا في دايره كده وبيلزونا بالعصايات كده اجابكم شنو دشنو. انا كنت لابسه بنطلون دشنو لابسه بنطلون وقلت قله الادب دي وما عارف شنو. وكان معاها الوقت ذاك تحرش يعني قعدوا يقرصوني وكده انا لابسه بنطلون. وبعد ذلك بيجوا فجأة واحد بيجرني واحد بيجر الطرحة من وراء وأنا بحاول أرفع الطرحة بقول لي إنتي رفعها ليه ما كنتي مقالعها جوا ليه رفعتيها ما قاعدين تجوا هنا تقعدوا عراية مع السوار. أنا ما كنت قادرة أتنفس قلبي كان حيقيف ما كنت حاسة بأي حاجة في جسمي وما كنت حاسة إنه ديل ساعتين أصلاً كانوا حاصلين ديل إنه ساعتين ولا كده. فكانت إنه كأنه نحن في الحاجة دي من أول مبارح ما من قبل ساعتين وكنا صايمين. فبدأت أحس بعطش وبقيت بدأت أقطع يعني ما قادر بقيت بقلت لا بس أنا بس دايرة أموت هنا خليهم يقتلوني هنا انتهى من الموضوع. فالضابط وقتها بيقول لي أنت بتصعب الموضوع أمشوا ما حيسألوكم. بقى بقول لهم خلوا البنات دي اللي مروا آي خليهم يجوا بيعملوا له كده. فقمت قلت لي خاقف هنا بس أنا حاقف هنا خلي طلقة جيني. كان الرصاص بيضرب في المكانات كلها. قلت أنا حي هنا حموت بطلقة لكن ما بمشي بالدقة تاني لأنه الدق صعب شديد ما بمشي بالدقة وبتنبز تاني خلي هنا تجيني طلقة وحاموت أنا حرجع جوا. قلت لهم خلاص راح بيقول لنا كده. فقام قطع بينا بعد بنك السودان في كل طقاته كنا بنلقى كمية من الجنجويد معاهم عربية شرطة. ناس الشرطة ما كانوا شايلين عصايات أو كده فكانوا لابسين اليونيفورم السادة اللونه تركوازي ولا لونه لون زينب ده ما لونه منبرقع. فكانوا بينبزونه بيتفوا علينا انتوا جايين هنا تعملوا كده جايين للزلة دي انتوا مش قلتوا ما دارين البشير تاني قلتوا ما دارين منعاف انتوا جايين تتدلعوا وتتصعلقوا وتقلوا ادبكم انتوا ما دارين تغيير انتوا ما تصور انتوا قليلين ادب جايين ما عارف شنو كان بيتوف علينا وكذا. نحن كنا صاحبتي برانا هذيك الله دخل التغيير دخلك شنو ما عارف يعمل لنا كذا. فكانت الحاجة الظاهرة انه ناس الشرطة بيدلوا الجنجويد على الشوارع يعني كله ثلاثة تاتشرات مع عربية شرطة بيوروهم.
بعد تشكيل حكومة الثورة تم تكوين لجنة التحري في فض الاعتصام برئاسة المحامي نبيل أديب، إلا أن اللجنة لم تفرغ من أعمالها حتى الآن، وجاء انقلاب البرهان الأخير ليبطئ من سير عمل اللجنة كما قال الأستاذ نبيل أديب في آخر حديث له لراديو دبنجا. واليوم في الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أجرى الزميل صادق زكريا حوارا مع الأستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، وطلب منه توجيه رسالة للشعب السوداني وللشارع ولأسر الضحايا.
نحن ونوجه حديثنا للشعب السوداني، وهو أن نحن نعمل في خدمة العدالة، وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة، ومبدأ المحاسبة لا يقتصر على الشكليات، يقتصر على الموضوعات. نحن لا نرغب في إدانة شخص بعينه أو في اتهام شخص بعينه أو بوظيفته أو بصفته أو بوضعه السياسي. نحن تركنا أهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة. نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وضعهم الدستوري والسياسي وغيره في هذا الفعل، وسنقوم باتهامهم متى وجدنا هذا، والحكم النهائي للقاضي. نحن لا نستطيع أن ندين أي شخص، كما أننا لا نستطيع أن نبرئ أي شخص. الحكم النهائي للقاضي. كل ما نرغب فيه هو أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي، هو في النهاية أساسي لتطور العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب، وهذا شيء بهم التطور الدستوري كله في السودان.
سنتين ونص ما مسألة كثيرة في التحقيق في الجريمة الوقعت،
بيتوقف على الإمكانيات اللي انت خطيتها للجنة، وبيتوقف على حجم العمل. ما سنتين ونص معناتها كثيرة أو شوية؟ سنتين ونص اللجنة دي سمعت 3500 شاهد، لو كانت في لجنة ثانية بتاخذ قدر شنو؟ هي المسألة مش في بس في الزمن، هي في حجم المهمة. اللجنة دي منتظرة فحوصات ذات طبيعة فنية وعلمية تحتاج لتخصص عالي. نحن حتى نجد اللجنة أخذت المسألة قريب لسنتين عشان نلقى اللجنة ذات الحدامة للفحوصات دي، وحتى هي بتعمل في الفحوصات دي انقطعت نتيجة لما تم في 25 أكتوبر. أصبح هناك عدم قدرة على أن نوصل لها الأبروفز والحاجات دي. ليه أنتوا ما بتسألوا الجرائم اللي فيها بلاغات؟ ليه ما بتسألوا منها؟ ما في بلاغات، ليه ما سألتوا؟ قلتوا ما حصل فيها حاجة، بس اللجنة. ما هي دي حاجة مقصودة لغرض في نفس يعقوب.
ممكن يكون في ناس بيسألوا لغرض في نفس يعقوب، وفي ناس بيسألوا هم ما قانونيين وما عندهم علاقة بالقانون، بيسألوا عشان يلقوا الإجابة منك يعني، وبدون غرض أو أي حاجة.
في أسئلة اللي احنا أجبنا عليها وأوضحناها والناس عارفين ومتبعين، وأنا الكلام ده قلت مما الاتحاد الأفريقي اعتذر عن تقديم الدعم الفني، اللي احنا صرحنا بذلك وتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو وعد بتوفير الدعم. وعندما تم اتفاق مع الجهات الفنية الأجنبية المختصة أعلننا ذلك، وأعلننا بعد حديث معهم ورينا أنهم حيقدموا التقارير متى. وعندما حدث انقلاب 25 أكتوبر كل الناس عارفة أنه لم يعد هناك رئيس وزراء، وعارفة أنه الوسع على الدعم الفني.
ومع استمرار الرفض الشعبي للانقلاب والمظاهرات المستمرة يسقط عدد جديد من الضحايا، بلغ 120 قتيلا حتى الآن تقريبا، الأمر الذي يجعل من شعار المحاسبة وتحقيق العدالة عاملا مهما وشعارا مهما في أي تسوية سياسية قادمة. بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم. خصصناها للذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.